بسم الله والحمد لله وأصلي وأسلم على عبده واصطفاه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. اللهم إنا نسألك أن تفتح علينا فتوح العارفين، وأن تشرح صدورنا، وأن تيسر أمورنا، وأن تطلق ألسنتنا، وأن تحل العقد من ألسنتنا يا رب العالمين. اللهم آمين. وقفتنا اليوم بمشيئة الله تعالى مع أعظم آية في كتاب الله جل وعلا. القرآن كله عظيم، لكن هناك عظيم وهناك أعظم. أعظم آية في كتاب الله عز وجل، مشى النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابي الجليل أبي بن كعب رضي الله عنه وأرضاه، ثم سأله النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبي، أي آية في كتاب الله أعظم؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: يا أبي، أي آية في كتاب الله أعظم؟ قال: الله ورسوله أعلم. فعاد النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبي، أي آية في كتاب الله أعظم؟ قال: آية الكرسي. فضربه النبي صلى الله عليه وسلم في صدره وقال له: ليهنك العلم أبا المنذر، ليهنك العلم، هذه دعوة، هنيئا لك هذا العلم. أعظم آية في كتاب الله بنص كلام النبي صلى الله عليه وسلم هي آية الكرسي، مع إن الآية تعتبر مقطع واحد لكن تضم عدد كبير من الكلمات. الآية الوحيدة اللي في القرآن اللي تحتوي على 10 جمل مفيدة، 10 جمل، كل جملة من هذه الجمل العشر تحتاج إلى مجلد بل مجلدات في شرحها. يا الله، في آية واحدة؟ نعم، كلام الرب سبحانه وتعالى، القرآن. القرآن يعني أعظم ما يتعبد به في أرض الله وفي كون الله كتاب الله. تخيل الملائكة تبحث في الأرض على من يتلو كتاب الله حتى تستمع وتتعبد الله بالاستماع للقرآن، لأنهم لم يؤمروا بالتعبد بالقرآن لكنهم محبون لكلام الله عز وجل. إن في الأرض ملائكة طوافون، دائما يبحثوا عن قارئ القرآن، فإذا وجدوه جلسوا والتفوا حلقا ودعا بعضهم بعضا حتى يستمع لكتاب الله عز وجل. آية الكرسي، النبي صلى الله عليه وسلم أخبر في الحديث أن من قرأها في دبر كل صلاة لا يكون بينه وبين الجنة إلا أن يموت. يا الله، أي فضل هذا، اللي يحرص على قراءة آية الكرسي في دبر كل صلاة لا يكون بينه وبين دخول الجنة إلا أن يموت. مجرد ما يموت تأخذه الملائكة وتبشره بالجنة فورا، بنص كلام النبي عليه الصلاة والسلام. آية الكرسي هي الله عز وجل جعلها الحامية الواقية التي تصون الإنسان من إيذاء الشياطين. وطبعا قصة الصحابي الجليل أبو هريرة رضي الله عنه معروف ومعلوم، أن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه أوكل إليه النبي صلى الله عليه وسلم تمر الصدقة يوما. في ذات مرة قال له: تعهد صدقة التمر، خليها عندك في المخزن وانت مسؤول عنه. فذهب أبو هريرة يتفحص فإذا بالتمر قد أخذ منه. أنا ما صرفت شيء، ما عندي أمر بالصرف، من كيف أخذ هذا التمر؟ وهذا يدل على كيف كان الصحابة يتعهدون الأمانات التي يتحملونها. في شيء غاب مش كده وخلاص، لا، يتفقد ما أسند إليه من أمانة ويتعهدها. في نقص، لا، لابد أن يتحرى، أين النقص؟ في خلل، أين الخلل؟ ليجبر ويسد هذا الخلل. فعلم أن هناك نقصا حقيقيا في التمر موجود. فكمن يعني عمل كمين سيدنا أبو هريرة في المخزن اللي موجود فيه تمر الصدقة، فإذا بالباب يفتح وإذا شخص يدخل ومعاه جراب وقاعد يأخذ من التمر ويحط في الجراب، مسكوا سيدنا أبو هريرة ما تفعل؟ قال والله إني فقير وذو عيال ومحتاج إلى طعام، فاتركني ولا أعود. فسيدنا أبو هريرة لما اشتكى الفقر الرجل وأنه صاحب حاجة وصاحب، كان عندهم الصدق، هذا هو الأساس في الحياة، ما في مراوغات ولا كذب ولا تدل. لا لا لا، هذا الخدع الموجودة في بين الناس الآن هذه لم تكن معهودة بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. اشتكى عياله وترك سيدنا أبو هريرة، وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يلتقي بسيدنا أبي هريرة في صلاة الفجر ويقول له: ما فعل أسيرك البارحة يا أبا هريرة؟ سبحان من أطلع النبي صلى الله عليه وسلم. قال: يا رسول الله اشتكى فقره وعياله. قال: كذب وسيعود. في اليوم الثاني كمن سيدنا أبو هريرة وعمل كمين، وإذا بنفس الشخص يدخل وبرضه قاعد يحتسي من الطم، مسكوا سيدنا أبو هريرة: ها ألم تتعهد أنك لا تقال؟ والله يعني سامحني وهذه آخر مرة، اتركني وأخلص سبيلي ولن آتي مرة أخرى، لن أفعل ذلك مرة أخرى. خلاص تعهد أنه مش هيعمل كده تاني، أخلى سبيل سيدنا أبو هريرة. والنبي صلى الله عليه وسلم يكرر نفس السؤال: ما فعل أسيرك البارحة يا أبا هريرة؟ قال: يا رسول الله تعهد ألا يعود. قال: كذب وسيعود. اليوم الثالث كمن سيدنا أبو هريرة ثم أمسك به وقال له: أنت كذاب، ولا بد أن أرفع أمرك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. خلاص انتهى التلتة، تبت على قولتنا، لا بد أن قال: يا أبا هريرة اتركني وسأعلمك أمرا ينفعك الله به، وده الشاهد في الكلام، اتركني وسأعلمك أمرا ينفعك الله به. قال: وما هو؟ قال: يا أبا هريرة إذا آويت إلى فراشك من الليل فعليك بآية الكرسي، فإن من قرأها لا يزال عليه من الله حارس ولا يقربه شيطان، لا يزال عليه من الله حارس ولا يقربه شيطان. طبعا يعني نصيحة ثمينة جدا، من منا يعني ينال هذا الحظ أن يأخذ نصيحة حماية ووقاية بعد أمر الله عز وجل، بعد حفظ الله عز وجل من شياطين الجن؟ وصية غالية جدا. فأخلى سبيله أبو هريرة، ثم سأله النبي صلى الله عليه وسلم: ما فعل أسيرك البارحة يا أبا هريرة؟ قال: يا رسول الله زعم أنه ينصحني فقال: إذا آويت إلى فراشك فعليك بآية الكرسي، فإن من قرأها لا يزال عليه من الله حارس ولا يقربه شيطان. فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يصدق على قول الشيطان، فقال: صدقك وهو كذوب. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، صدقك وهو كذوب، يعني هذا الكلام صح، وهذه السنة التقريرية للنبي صلى الله عليه وسلم. أقر الشيطان على هذه النصيحة، إن فعلا على المؤمن إذا آوى إلى فراشه عليه بآية الكرسي. النبي صلى الله عليه وسلم علمنا طبعا عندما يأوي أحدنا إلى فراشه أن يقرأ في يديه آية الكرسي والإخلاص والمعوذات، ثم يدفل في يده ثلاث هكذا، ثم يمسح على بدنه من رأسه إلى قدم، تمسح جسمك كله، معناها أن أنت حطيت على نفسك ما يشبه القفص الحديدي، لا يمكن أي شيطان أن يؤذيك طول ما أنت نايم. طبعا هذه النصيحة غالية لمن يسكنون البراري أو يكونون في سفر أو يكونون في بار، باتوا في من الليل في أماكن غير معلوم يعني طبيعة الأرض ولا طبيعة المكان، هذه يعني وصية عظيمة جدا ينفع الله بها المسلم. تقرأ آية الكرسي والمعوذات وتدفل في يدك وتمسح على نفسك كأن أنت حطيت على نفسك وقاية حماية حديدية فولادية لا يمكن أن يقربك الشيطان. صليت على الحبيب عليه الصلاة والسلام. طيب نعود بقى إلى سبب عظم هذه الآية العظيمة وما تحويه من أسرار. الله لا إله إلا هو اسم الله الأعظم، الله اسم علم لم يتسمى به أحد من الخلق، أعظم اسم في الوجود الله. كل أسماء الله الأخرى قد يتسمى بها البعض إلا اسم الله أبدا لم يجرؤ أحد من المخلوقين سواء من الإنس أو من الجن أن يسمي ابنه أو يسمي نفسه الله أبدا. الله بالألف واللام الاستغراقية كما كان يقول شيخنا شيخ عبد الرحمن رحمه الله، الألف واللام الاستغراقية الله، لا إله إلا هو نفي وإثبات، نفي بأنه لا إله في الكون إلا الله سبحانه وتعالى، الله لا إله إلا هو، وهذا توحيد الألوهية. قل فيه بقى ما شئت، الله لا إله إلا هو، لا يوجد إله مع الله عز وجل، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، لا يوجد أحد ينازع الله عز وجل ملكه أبدا، فهو المتفرد بالألوهية في كونه سبحانه وتعالى. فلا معبود بحق إلا هذا الإله العظيم اللي هو الله، لا إله إلا هو أي لا يعبد في كون الله إلا الله. تم في آلهة كثير يعني كثر آلهة باطلة، راما وكريشنا والصليب والمسيح والعزاي، كل هذه آلهة باطلة آلهة، لكن الله هو الإله بحق سبحانه وتعالى. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، صفتان من صفات الرب سبحانه وتعالى، الحي أي الذي لا يموت، كل الخلق تموت لكن الله حي لا يموت، كل المخلوقات تموت وتفنى كما قال جل وعلا كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام سبحانه وتعالى. فالله هو الحي، كل الخلق تموت لكن الله سبحانه وتعالى حي لا يموت. الحي القيوم، القيوم أي القائم على كل شؤون خلقه صغيرها وكبيرها عظيمها وحقيره، كل شيء الله عز وجل هو القائم. أمن هو قائم على كل نفس بما كسبت، قائم يعني مطلع مدبر لكل أمر سبحانه وتعالى، قائم على كل نفس، نفس البشر نعم، نفس الملائكة نعم، نفس الدواب نعم، نفس الفيروسات نعم، كل شيء، كل شيء الله عز وجل قائم عليها، مطلع على أحوالها، مدبر لأمرها، ميسر لكل يعني أمور الحياة لهذا المخلوق. الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، النوم ثلاثة مراحل، فالسنة اللي هي أول مرحلة من مراحل النوم اللي هي الغفوة دي، شايف دي أهدي سن، دي المرحلة الأولى من النوم. المرحلة الثانية يطول شوي، المرحلة الثالثة النوم العميق. فالله عز وجل لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، كيف ينام؟ إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزول ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده سبحانه وتعالى. الله عز وجل يمسك السماوات والأرض بيديه سبحانه وتعالى، فلا يمكن أن ينام ولا يمكن أن تأخذه سنة فضلا عن أن يأخذه النوم. يبقى الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض. اللام لام الملكية، له يعني كل هذا الكون وما فيه وما عليه وما به وما منه ملك لله عز وجل، كل هذا الكون نحن ملك لله عز وجل، ولذلك نقول نحن من عباد الله. العبودية لله عز وجل أشرف شيء للإنسان، أن يكون عبد لله سبحانه وتعالى، أن يكون عبدا لله سبحانه وتعالى. فاللام لام الملكية، كل هذه المخلوقات ملك لله عز وجل، والملك له حق التصرف في ملكه، في الإيجاد والعدم، في الإفناء، في الإيجاد، في الإحياء، في الإماتة، في التوسعة، في التضييق، في التيسير، في التعسير، هذا ملك الله عز وجل، له حرية يعني حق التصرف في كل الأمور. لا ينبغي لأحد أن يعترض على الله عز وجل في أمر من الأمور، لا يمكن، ليس من حقه، ليس من حق أحد أن يعترض على قضاء الله عز وجل. ولذلك كل من يتسخط على قضاء الله أو أقضيات الله عز وجل يغضب الله عليه. أنت ملك لله، كيف تعترض على أمر الله؟ أرأيت يعني خادما في قصر لملك من ملوك الدنيا يعترض على سيده في شيء؟ لا يمكن، ليس من حقه. يقال له أنت عبد، ليس من حقك أن تتكلم، لا تتكلم إلا أن يؤذن لك، لا تتحرك إلا أن يؤذن لك، لا تفعل شيء إلا أن يؤذن لك. هكذا ينبغي على العبد مع سيده، والأحق بذلك هو الله سبحانه وتعالى. له ما في السماوات، له ما في السماوات وما في الأرض، ليس السماء الواحدة بل السماوات. خلي بالك لما ربنا سبحانه وتعالى يجمع السماوات، كل ما نراه وكل ما يتحدث العلم عنه الآن في علوم الفلك من 200 مليار مجرة في سماء الدنيا، كل هذا في سماء واحدة. السماء الثانية أضعاف ما في السماء الدنيا من مخلوقات. ولذلك في أثر عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال، وهذا كلام سيدنا عبد الله بن عباس في آية الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن، قال أخشى أننا أتكلم عما أعلم فيعني تكفر، يصاب الإنسان بأشياء، ليه؟ لأن عقل الإنسان يعني قد لا يدرك كثير من علوم الله عز وجل. السماء الثانية فيها أضعاف ما في السماء الأولى من مخلوقات، السماء الثالثة فيها أضعاف ما في السماء الثانية، وهكذا. لما يقول له ما في السماوات وما في الأرض، وخلي بالك ما، ولم يقل من، لم يقل له من في السماوات ومن في الأرض، لأن من للعاقل، المخلوقات العاقلة. طب والغير العاقل ليس لله؟ لا. ولذلك أتى بلفظ ما، له ما في السماوات، أي العاقل وغير العاقل، المدرك وغير المدرك، المميز وغير المميز، المتحرك والساكن، الجبال والدواب، الإنسان والملائكة والجن، كل هذا لله عز وجل. له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ طبعا قضية الشفاعة قضية فيها كلام كثير، وحديث الشفاعة مشهور في الصحيحين معروف. الشفاعة إن يذهب يعني مع شخص محتاج إلى شخص صاحب ملك أو صاحب جاه، يستجدي منه أمرا، يستجدي منه مغفرة، يستجدي منه مالا، يعني مكانة، جاء أي شيء يعني أي منفع، فيقوم يأخذ حد يشفع له عنده. الله عز وجل بيّن أن الشفاعة لا تكون إلا لمن أذن له الرحمن ورضي له قول. ما في أحد يشفع عند الله عز وجل إلا من بعد أن يأذن الله. لا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ من هذا الذي يتجرأ أن يتشفع عند الله إلا من بعد إذن الله؟ لا يجرؤ أحد. وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. لا يجرؤ أحد حتى أن يتكلم بصوت عالي يوم القيامة لما يحشر الناس حفاة عراة غرلا في الساهرة، وهي الأرض التي يعدها الله عز وجل لحساب الناس، لأن الأرض هذه تتبدل، يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، الكون كلها يتغير، تلاقينا البشر كل هذول من لدن آدم إلى قيام الساعة قد جمعوا على الساهرة، وهي الأرض ناصعة البياض مسطحة، لا معلم فيها، لا جبل فيها، لا شيء. يحشر الناس حفاة عراة غرلة وكل واقف ساكت، يدب بس همهمات، همس، فلا تسمع إلا همس. طيب الناس تضج، يقفون هذا الموقف 1000 سنة أو يزيد، وبعدين الناس ضجت، شمس فوق الرؤوس، غطى الناس في عرقهم على حسب أعمالهم، منهم من يكون في عرقه إلى كعبه، ومنهم إلى ركبته، ومنهم إلى حقويه، ومنهم إلى صدره، ومنهم من يغط في عرقه غطيطا وفي لا يجر أحد يتكلم، لا يمكن لأحد أن يشفع، لا يمكن. حتى لما يذهب الناس يعني بعدما يتهامسون، من يشفع لنا عند الله ويأذن لنا في حسابنا وننصرف ولو إلى النار؟ فيقول الناس يعني نذهب إلى آدم فهو أبونا. يذهب الناس إلى آدم عليه السلام، أنت أبو البشر، أنت الذي خلقك الله بيده وأسجد لك الملائكة ونفق فيك من روحي، فاشفع لنا عند الله ويبدأ في حسابنا وننصرف ولو إلى النار. هم طبعا مش عارفين اللي في النار، لو يعرفوا حقيقة النار ما قالوا هذا القول، لكن من شدة عسر يوم القيامة، اللهم هون علينا وعليكم يا رب، يعني يتمنى الناس أن ينصرفوا ولو إلى أنهم يخلصوا من هذا، يظنوا أن هذا أشد عذاب يمر عليه. فلما يذهب الناس إلى آدم ويقولون له هذه المقولة، يقول إن الله قد غاضب اليوم غضبا لا يغضب قبله مثله قط، ولم يغضب بعده مثله قط، وإن الله قد أمرني ألا آكل من الشجرة فعصيت. اذهبوا إلى غير، اذهبوا إلى نوح. يذهب الناس إلى نوح، أنت أطول الأنبياء عمرا، أنت رسول الله، اشفع لنا. يقول نفس مقولة آدم، إن الله قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله قط، ولم يغضب بعده مثله قط، اذهبوا، وإن كان لي دعوة دعوتها على قوم، اذهبوا إلى غير، اذهبوا إلى إبراهيم. يذهبون إلى إبراهيم، نفس مقولة نوح عليه السلام. اذهبوا إلى موسى، يروح سيدنا موسى، يقول نفس مقولة من سبقه من الأنبياء. اذهبوا إلى غير، اذهبوا إلى عيسى، يذهب الناس إلى عيسى، يقول نفس المقولة، إلا أنه لم يذكر له معصية، لأن عيسى عليه السلام لم يكن له هن. طب والأنبياء السابقين هم في عددهم اعتبروها معاص، لكن ليست معاص. لما سيدنا إبراهيم يقول وقد كذبت في جنب الله ثلاث كذبات، هي ليست في كذبات. لما يقول لزوجه سارة، إن سألك هذا الطاغوت المجرم هذا فلا تقولي إنه زوجي وقولي أخي، فلا يوجد على الأرض مؤمن غيري وغيرك، فأنت أختي في الإيمان، أختي في الإسلام. هل هذا كذب؟ لا، مش كذب. مورا لما سألوه أنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم، قال بل فعله كبيرهم هذا، فاسألوه إن كانوا ينطقون. ثم افتكر ما بيشاور على الصنم اللي علق الفاس على كتفه، لكن هو أراد أن يواري، يقول فاس بل فعله كبيرهم هذا. طبعا حكمة، فطنة في الدعوة، بس اعتبرها كذب سيدنا إبراهيم، لكن ليست بكاذب، لكن هو اعتبرها كذب. حتى النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية على ما أظن، لما أتى شخص فقالوا يا رسول الله يعني تب غمز لنا، طيب، لأن جاء شخص كان النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتله، ولو حتى علق بأستار الكعبة، وجاء هذا الشخص وطلب الأمان وبتاع، والنبي صلى الله عليه وسلم ساكت 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 حتى عفى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. وبعدين النبي يعاتب الصحابة، ما تكونش راجل يعني فطن شافني سكت معناها ينفذوا الحكم. قالوا يا رسول الله هل لا رمشت لنا بعينك؟ قال ما كان ينبغي لنبي أن يكون له خائنة عين أبدا في حق الأنبياء. لا شاهد، يذهب الناس بعد ذلك، يذهب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الشفاعة، فيقولون يا رسول الله أنت خاتم الأنبياء وأنت إمام المرسلين، اشفع لنا عند الله. فيقول أنا لها صلى الله عليه وسلم، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ما بين أيديهم أي المستقبل، وما خلفهم أي الماضي. الله عز وجل قد أحاط بكل شيء علما، أحصاه الله ونسوه، وما كان ربك نسيا، كل شيء عند الله عز وجل. الآن العلم الحديث الآن أثبت إن كل خلية حية بشرية فيها ذاكرة موجودة، فيها ممري قاعد بيسجل، كل خلية بتسجل الأحداث. وخلي بالك ما دام سجلت الحدث موجود، إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون، نسخ موجودة عند الملائكة الحفظة، عند السماء الأولى، في السماء الثانية، عند الخلايا بتاع جسمك. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم تشهد بالمعلومات اللي عندها موجود، الذاكرة اللي مخزنة. فالله عز وجل يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، كل المستقبل هذا في علم الله الماضي. إن الله كان ولا يزال كان عليما حكيما، يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليم. فكل شيء في علم الله ماضي، ما في شيء عند الله مستقبل أبدا، كل هذا في علم الله ماضي، حتى قبل أن يخلق الخلق، كما في الحديث أول ما خلق الله خلق القلم، قال له اكتب، قال ربي وما أكتب، قال اكتب ما كان وما هو كائن وما سيكون إلى يوم يبعثون. كل شيء موجود خلاص، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. قد أحاط الله بعلمه كل شيء، ما في شيء في كون الله إلا وقد أحاط الله بعلمه كل شيء، تفاصيل التفاصيل. تخيل أنت مرات لما تكح، هذا في علم الله موجود، أن أنت في اليوم الفلاني في الساعة الفلانية تطلع منك كح، في نفس يضيق عليك في لحظة من اللحظات، رجلك تعرق شوية، شوية صداع، شوية، كل هذا موجود. ولا يحطون بشيء من علمه إلا بما شاء. الله عز وجل أحاط بعلم كل شيء، والمخلوقات كلها لم تستطيع أن تحيط بعلم الله شيء أبدا، إلا من ارتضى من الرسول فإنه يسلك بين يديه ومن خلفه رصد. يعني البشر أو المخلوقات بالنسبة لعلم الله لا شيء. ولا يحوطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض. الكرسي مش الكرسي اللي احنا بنقعد عليه كما يتصور أحد، لا، الكرسي هو موضع قدم الرب، الكرسي موضع القدم، والعرش مكان الاستواء. بس خلي بالك، كل ما خطر في بالك فالله غير ذلك، بغير تجسيد ولا تشبيه ولا تمثيل. اوعى تفتكر ان الله كده كرسي ويقعد، يعني يقعد على الكرسي زي ما احنا بنقعد، او لا لا لا، اترك هذا الامر. لان كما قال الامام مالك رحمه الله، الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة والإيمان به واجب. ليه؟ لأن أنت عقلك مهما أوتيت من العلم ومهما أوتيت من الفهم والذكاء والفطنة، لا يمكن أن تدرك ماهية ذات الله عز وجل. إذا كنت أنت في ذاتك مخلوقات موجودة، أعضاء جواك وأجهزة جواك لم تحد بها علم، كيف تريد أن تتصور؟ قل لي بالله عليك، أحدنا الآن كيف تنام؟ حد فينا قدر يتصور انه بينام ازاي؟ يعني كيف نمت؟ الروح طلعت منك، شفتها؟ ابدا. تقدر تشوف روحك وهي طالعه لما انت بتنام؟ ابدا. تقدر تشوفها لما تيجي تدخل فيك لما تستيقظ من النوم؟ ابدا. اذا كان هذه نفخه من الله عز وجل فيك انت مش قادر تعرف ماهيتها. ويسالونك عن الروح، قل الروح من امر ربي وما اوتيتم من العلم الا قليل. فمهما كان الإنسان عنده علم وعنده دراية وعنده كذا، هو بالنسبة لعلم الله لا شيء. أنت فين وعلم الله فين؟ ولا يحيطون بشيء، خلي بالك هذه بين الباء الطبعية، يعني الشيء القليل القليل كم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض. فالكرسي موضع قدم الرب، والعرش مكان استواء الرب سبحانه وتعالى. وصف النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أحدث عن ملك من حملة العرش، ما بين شحمة أذنه وكتفه يخفق الطير 500 عام. طب قول لي بقى، إذا كان بس ما بين الأذن للكتف مسيرة الطير 500 سنة، طب كيف يكون رأسه؟ كيف طول جسده؟ كيف أقدامه مثلا؟ شيء لا يتخيله عقل الإنسان. النبي صلى الله عليه وسلم قال: مقعدة الكافر في جهنم كما بين مكة والمدينة. أنت متخيل؟ عافانا الله وإياكم من الكفر ومن الكافرين، يعني مؤخرة الكافر في النار مسافة 450 كيلو في النار، 450 كيلو. طيب، سماكة جلد الكافر في النار مسير 7 أيام. الله أكبر، كيف يكون خلق هذا؟ لأن لا يستطيع أن يتحمل هذه النار بهذه المواصفات إلا لما الله عز وجل يجعل له هذه الصفات حتى يتحمل العذاب. الله ينجينا وإياكم منها يا رب. فالكرسي وسع كرسيه السماوات والأرض، والنبي صلى الله عليه وسلم قال مثل السماوات والأرض في الكرسي كمثل حلقة في فلا. السماوات والأرض كلها في الكرسي كحلقة في فلا، ومثل السماوات والأرض والكرسي في العرش كحلقة في فلا، ومثل السماوات والأرض والكرسي والعرش في كف الرحمن كحلقة في فلا. من يدرك هذا؟ استحال. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. ولا يؤوده حفظهما يعني لا يعجزه أن يحفظ كل هذا الخلق، فالله عز وجل أمره بين الكاف والنون، إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون سبحانه وتعالى. ولا يؤوده يعني لا يعجزه، لا يصعب عليه أن يحفظ كل هذا الكون بأمر كون. الله عز وجل القوي الواسع الحكيم القدير الكريم الرحيم الودود. قل بقى في أسماء الله وصفاته ما ذكر الله سبحانه وتعالى عن نفسه. ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. الله أكبر، العلي سبحانه المنزه عن جميع خلقه سبحانه وتعالى، العظيم، ما في أعظم من الله عز وجل. يعني ختمت الآية باسمين، فتحت الآية بلفظ الله وختمت بالعلي العظيم، الله العلي العظيم. حقا هي أعظم آية في كتاب الله عز وجل لمن تدبر في كلام الله. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. أكتفي بهذا وسأكون على الإطالة، وبارك الله فيكم، نفعنا الله وإياكم بالقرآن العظيم، وأكرمنا وإياكم وثبتنا وإياكم على ما يحب ربنا ويرضى، حتى نلقى أقول ما تسمعون، أستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.